أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا ما زال في بيان واجبات الوضوء، فبعد ان قال المصنف فواجبه النية مشتملة الوجوب والتقرب والاستباحة، قال وجري الماء، لأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله، وهذا معنى الجريان، لابد أن ينتقل كل جزء من الماء من محله وهكذا إلى أن ينتهي إلى أطراف الأصابع. هذا معنى الجريان الذي يحصل به الغسل فلا إشكال عليه. الظاهر أنه لا بد من كون الجريان من الأعلى إلى الأسفل، سواء كان في غسل الوجه أم في غسل اليدين، كما تأتي الإشارة إليه عند ذكر المسح. قال بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين، يعني إما أن يكون هو الماء بنفسه ينتقل أو بمعين من غير المتوضأ مثلا أو غير يده، بحيث لا ينافي إسناد الغسل إلى المتوضأ، وإلا ففيه إشكال بل منع، لأن ظاهر الأدلة وجوب التوضأ عليه بجميع واجباته وصدوره منه، ولو شك في صدق إسناد الغسل إليه وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل من الاحتياط والبراءة. قال إلى غيره بنفسه أو بمعين، إما بنفسه وهو يوصل الماء، او الماء هو بنفسه ينتقل، او لا بمعينه من نفس المتوضئ، او لا من غير المتوضئ، كما لو كان مثلا هذا مصاب بالشلل مثلا، فيجب عليه ان يستاجر، ولو يستاجر لان يتوضأ من اجل الوضوء مثلا، على ما دارت عليه الابهام، على ما دارت عليه الإبهام، لأن حد غسل الوجه قلنا من خصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. فيقول على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة والوسطى عرضا، يعني من الوجه عرضا وما بين القصاص، تقدر تقول قصاص وقصاص وقصاص، قال مثلث القاف، أنت مخير تقول قصاص من قصاص الشعر إلى طرف الذق، أو قصاص الشعر من قصاص الشعر إلى طرف الذق، أو قصاص الشعر إلى طرف الذق. وهذا معنى التثليث، هذا معنى كون القاف مثلثة، هو أنه يجوز لك الرفع والنصب والكسر، وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن بالدال المعجم الذقن والقاف المفتوحة، يعني الذقن الذقن. قال بالدال المعجم والقاف المفتوحة منه، يجوز أن تقول الدقن والدقن والدقن. شوف تقول الدقن بالكسر والدقن والدقن جائز. قال طولا مراعيا في ذلك مستوى الخلقة من الوجه واليدين. ما مقصوده قدس سره؟ مقصوده قدس سره رعاية استواء الخلق بين يد المتوضئ ووجهه، فإن كان وجهه عريضا ويده صغيرة وجب غسل الوجه أزيد مما تدور عليه اليد لعلم التناسب بين اليد والوجه. أما إذا كان الوجه صغيرا فلا يجب غسل مقدار ما تحيط به اليد، بل يكفي غسل مقدار يتعارف غسله من الوجه، وكذلك يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وحينئذ فيرتفع جميع ما يتوهم من الإشكالات. يعني مستوى الخلقة يعني المتعارف بين الناس. أما إذا جاء مثلا شخص مثلا ويده صغيرة ووجهه عريض، ما نقول نشتمل عليه لبام مستوى، إنما يغسل كما يغسل مستوى الخلقة، كما لو كانت يده مستوية الخلقة كغيره. ويدخل في الحد مواضع التحذيف، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس. الضار أن المتصلة صفة للنزعة، ويحتمل أن تكون صفة لمواضع التحذيف، وفي بعض النسخ كما يقول سيد الخطية متصل مذكرا، ولعله غلط من النساخ. وقيل إنما سميت هذه المواضع بمواضع التحذيف لكثرة حذف النساء والمترفين شعر هذه المواضع. قال والعذار، هذا وما بعده معطوف على مواضع التحذيف، والمقصود أنه يدخل في الحد الذي يجب غسله مواضع التحذيف والعذار والعارض، ولا تدخل النزعتان. والعذار ما هو؟ على ما ذكره المصنف الدروس، قال ما حاد الأذن بين الصدغ والعارض. هذا ما حاد الأذن بين الصدغ والعارض. والصدغ هو المنخفض الذي ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، هذا الصدغ. قال والعارض على ما فسر وأيضا في الدروس هو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن. ثم دخول العذار والعارض في الوجه وجوب غسلهما خلاف، راجع الكتب المفصلة يعني فيها خلاف، لكن لو غسلهما من باب الاحتياط ليس فيه شيء. قال والعارض لن نزعتان بالتحريك وهما البياضان المكتنفان للناصية، وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب دون الكثيف وهو خلافه، يعني الذي لحيته كثيفة لا تحتاج إلى تخليل، التي لا ترى نعم البشرة من خلال مجلس التخاطب. قال والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، يعني البشرة الظاهرة من خلال الشعر فلا بد من غسلها، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة، باب المقدمة العلمية يعني. قال والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، أي سواء كان خفيفا أو كثيفا، ووجه القوة إطلاق ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. ولا ريب في عدم سرقة الإحاطة في جميع الموارد، فلا بد من الرجوع إلى الأصول في موارد الشعر. يعني للقاعدة الأصولية نرجع إلى الأصل، سواء قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب أو هنا ما يمكن أن تجري قاعدة الاستصحاب، لكن تجري قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة مثلا. قال: والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس، وللمعظم يعني معظم الفقهاء، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهلب. أي هي العنفقة؟ وين العنفقة؟ هذه العنفقة، ها؟ هذه يسمونها العنفقة. الهدب بضمتين شعرات أشفار العين، والعنفقة بفتح الأول والثالث والرابع شعر الشفة السفلى أو شعر بين الشفة والدقن. هذا وقد عرفت معنى العذار سابقا. على كل حال، قال: ثم اليمنى من المرفق، أي ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، او بالعكس، او بالعكس يعني شنو مرفق؟ وهو مجمع عظمي، مجمع عظمي الذراع والعضد. وين العضد؟ هذا العضد، والذراع هذا الذراع. زين، لا نفس المفصل، لا نفس المفصل يعني ليس نفس المفصل، وإنما المجمع الذي يجمع العضد بالذراع هو الذي يسمى المرفق أو المرفق. إيه؟ إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، أي ثم غسل اليسرى كذلك، وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد. لو واحد في لحم زائد في خده يكون يغسلها ايضا. ايه؟ وشعر ويد واصبع دون ما خرج وان كان يدا، الا ان تشتبه الاصلية فتغسلان معا من باب المقدمة. لو عنده يدان اي واحد اصلية تغسل اصلية، والزائدة ما تغسل، لكن لو اشتبه فغسله يغسلهما جميعا. ثم مسح مقدم الرأس، يعني بمسمى مقدم الرأس سواء كان على البشرة أو على الشعر. قال: أو شعر الذي لا يخرج بمده عن حده، ويكون طويل الشعر بحيث نخلي الشعر على وراه يمسح عليه، لما يمده يصير خارج، لا، بحيث لا يخرج بمده عن حده. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه، يعني بمسمى، اي مسمى المسح، ولو بجزء من اصبع، لو هالكيفية صبعة واحدة كذي، ولو بجزء من اصبع ممرا له على الممسوح يتحقق اسمه، لا بمجرد وضعه. يعني لو وضعت الشكل، لو مثلا بس الشكل نقول لا، لابد تمسح. ولا حد لاكثره، اي لا حد لاكثر الناس من حيث الاحاطه بالراس عرضا وطولا. نعم يكره الاستيعاب، نعم، لكن يكره استيعاب الراس. قال: نعم يكره الاستيعاب الا ان يعتقد شرعيته فيحرم. يكره استيعاب الرأس إلا أن يكون مع اعتقاد شرعي فيصير تشريعا محرما. أبناء الحمى يفهمون على أن الرأس كاملا. إيه وامسحوا برؤوسكم زين إيه كامل الأذنين والرقبة والشعر كله والرأي كامل. إيه إيه نعم إيه ثم مسح اليمنى أي مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبة القدمين على الأصاح على الأصاح. طبعا لما أن يقول المصنف وإن كان الفرض في مقدار 3 أصابع مقصوده أنه لا تحديد لمحل المسح من الرأس لكن الأفضل في مقدار 3 أصابع من ضمات 3 أصابع من ضمات الأفضل. وقد أطلق المصنف قدس سره اعتمادا على ظهوره والظاهر أن مقدار 3 أصابع تحديده من جهة عرض الممسوح وأما من حيث الطول فيكفي مجرد الإمرار كما صرح بذلك كثير من الأصحاب ويظهر من بعضهم كون التحديد المذكور من حيث الطول. قال ثم اليسرى بمسماه أي ثم مسح ظهر اليسرى كذلك على اليمين يعني على اليمنى بمسماه في جانب العرض ببقية البلال الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما بعد ما ينتهي من غسل اليسرى يمسح طبعا الرأس بالبلة المتبقية ثم البلة المتبقية في اليدين بعد المسح يمسح بها الرجلين. أي في المسحين وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العرض فيجوز النكس فيه دون الغسل يعني يجوز النكس بالنسبة إلى الرجلين منكوسا دون الغسل لا يجوز للدلالة عليه بمن وإلى وهو كذلك فيهما أي في المسح والغسل فيعتبر الترتيب في الثاني دون الأول ويحتمل إرجاع ضمير التثنية إلى المسحين أي مسح الرأس والرجلين على أصح القولين. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين يعني منع في الرأس ولم يمنع في الرجلين. وفي البيان عكس أجاز في الرأس ومنع في الرجلين. ومثله في الألفية مرتبا أي بنسبة المسح بين أعضاء الغسل والمسح. بأن يبتدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. الموالاة يعني كيف؟
بعد هذا مباشرة قبل
ايه احسنت يعني مع مراعاة عدم جفاف الاعضاء السابقة للاحقة زي. واسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين مواليا في فعله يعني بحيث لا يجف السابق من الاعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على اشهر الاقوال. الظاهر ان المعتبر عدم جفاف العضو السابق مطلقا اي سواء كان الماء والهواء ومزاج المتوضا معتدلا ام لا وسواء كان التاخير عمدا او جهلا مثلا او نسيانا فان جف العضو السابق على العضو الذي يريد ان يشتغل به فقد بطل وضوءه. والاقوال الاخر التي اشار اليها هي اولا التفصيل بين الجفاف الحسي والتقديري. والمراد بالتقدير عدم جفاف العضو السابق حسا بسبب كثرة ماء الوضوء أو برودة الهواء، ولو كان معتدلين لجف العضو السابق مع تراخيه في غسل لاحق. ثانيا التفصيل بين العامد والناسي. ثالثا التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها. إذا المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، ولا فرق بين العامد والناسي والجاهل. وسننه السواك، أي سنن الوضوء السواك، وهو دلك الأسنان بعود وخرقة وأصبع ونحوها. لما نجي البعض يفهم السواك يعني استعمال السواك، لا هو أعم من استعمال السواك، وإن كان أفضل السواك. يعني السواك هو لما يدلك به الأسنان من عود، عود السواك يسمونه، عود خاص. لكن هل أن المراد من السواك هو خصوص هذا العود أو لا؟ نفس عملية دلك الأسنان الضار ونفس عملية دلك الأسنان تسمى سواك، اسم لعود تدلك به الأسنان، والمراد هنا استعماله لا نفسه. شوف المراد هنا الاستعمال، وهو دلك الأسنان لا نفسه، حيث إن المستحب هو الاستعمال، ولذلك فسرها الشارح بالدلك والتعميم بالنسبة إلى غير العود مستفاد من الروايات. فعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التوسك بالإبهام والمسبحة، سبابة يعني أو الإبهام، ما الكيفية هذه؟ أي سبابة عند الوضوء سواك، أي معنى؟ وأفضله الغصن الأخضر، الضار أو الضمير أفضل إلى العود لا إلى السواك، لأنها مؤنثة سماعية وليست قياسية، وضمير أكمله إن رجع إلى الغصن فالمعنى ضار، وإن رجع إلى العود أيضا فالمقصود أن الأخضر أفضل والأراك أكمل، فقد يجتمعان وقد يفترقان، وحينئذ فيشكو الفرق بين الأكملية والأفضلية. وكذلك الالتزام بأفضلية الغصن الأخضر وأكملية الأراك لعدم دليل واضح عليه. قال: وأفضله الغصن الأخضر وأكمله الأراك، ومحله قبل غسل الوضوء، قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، أي كما أن المضمضة محلها قبل الغسل الواجب والندب، كذلك السواك محله قبل الغسل الواجب والندب. ولو أخره عنه أجزأ. واعلم أن السواك سنة مطلقا، ولكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره، كالبخل وقراءة رائحة الفم مثلا، إذا واحد مثلا له رائحة كريهة، يعني فمه له رائحة كريهة، فعليه أن يستعمل السواك فتذهب رائحة الفم. والتسمية وغسل اليدين مرتين. والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب إتباعها بقوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل، وكذا لو تركها عمدا. وغسل اليدين، ماذا قال كالأكل؟ نعم، وغسل اليدين مرتين، يعني من الزندين، هذه الزند مرتين، من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. يعني ماذا قال كالريح على المشهور؟ لأن المشهور أن من حدث البول مرة، من حدث الريح مرة، من حدث النوم مرة، من حدث الغائط مرتين، كأنما هنا يخالفه، قال من حدث النوم والبول والغائط مرتين، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. وقيل من الأولين مرة، يعني شو من الأولين مرة؟ يعني من البول ها؟ مرة، وبه قطع في الذكرى، وقيل مرة في الجميع، واختاره المصنف في النفلية، كتاب عن ليس من النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر، وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا. مراده أن استحباب غسل اليدين إما لدفع النجاسة المتوهمة في اليد كما هو فيه، أو لكون ذلك لكونه تعبدا صرفا من غير أن يعرف وجهه. ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره. والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما، أي والمضمضة وهو إدخال الماء الفم وإدارته فيه، والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف، وتثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة، وبثلاث أفضل، يعني بثلاث غرفات، يعني آخر غرفة واحدة زين ثلاث مرة أو لا كل حين غرفة وهو أفضل. وكذا يستحب تقليم المضمضة أجمع على الاستنشاق. الصواب هنا بدل أجمع من المفروض أن يقول جمع أو جمعاء كما قرر في القواعد العربية، هذا هو الصواب. قال والعصب الواو لا يقتضيه، أي لابد لا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق لعدم دلالة الواو على الترتيب. وتثنية الغسلات، والمراد باستحباب تثنية غسلات في الوجه واليدين وغسل كل من الوجه واليدين. قال وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، وأنكرها الصدوق. الظرف هنا متعلق بالتثنية، يعني أن المستحب غسل كل عضو مرة ثانيا بعد إتمام الغسلة الأولى، وقيده بذلك دفعا لتوهم حد مطلق صب الماء غسلة، أو كون المستحب غسلة بعد صب الماء في الجملة وإن لم تكمل الغسلة الأولى، ودفعا لاحتمال جواز الشروع في الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب، بأن يغسل اليد مثلا بعنوان الواجب إلى الزند مرة وبعنوان الاستحباب أخرى، ثم يغسل الكف بقصد الواجب الثاني بقصد الاستحباب وهكذا. قال وبدعة الرجل، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.